يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الرابعة بعد المئة، والعنوان هو العنوان نفسه الذي تقدم في حلقاتنا الماضية: لبيك يا فاطمة. لازلت أتقلب في فناء هذا العنوان، هو أحب العناوين إلى نفسي التي مرت عبر هذا البرنامج الطويل. لبيك يا فاطمة عنوان لحلقات تقدمت، ولهذه الحلقة ولحلقات آتية. أنا وإياكم وهذا العنوان: لبيك يا فاطمة. ولا زال الحديث يتدافع في أجواء ظلامة بنت محمد صلى الله عليه وآله بين مراجعنا الكبار وعلمائنا الكرام، بين المراجع والفقهاء والعرفاء والمحدثين والعلماء والخطباء والمفكرين والمفسرين. القسم الأول، المجموعة الأولى من الوسط الشيعي. وصلنا في الحلقة الماضية، وصلنا إلى هذه النقطة بحسب علمائنا الأجلة ومراجعنا الكبار رضوان الله تعالى على الماضين وأعلى الله مقام الباقي. وصلنا إلى هذه النقطة: دماء فاطمة نجسة، ففاطمة الزهراء نجسة الدم، دمها نجس صلوات الله وسلامه عليها، هكذا يقول مراجعنا الكرام. قرأت عليكم قائمة طويلة بأسماء مراجعنا الأجلاء، الراحلون منهم والباقون منهم، تجمع كلماتهم على نجاسة دم فاطمة. وأنا في هذه اللحظة وفي كل لحظة من حياتي، في كل ثانية مرت من حياتي في ماضي الأيام أو في حاضر وقتي أو فيما يأتي إلى أن أموت، أبرأ إلى بنت محمد مما يقوله هؤلاء المراجع رضوان الله تعالى على الماضين منهم، وأدام الله ظلال الباقين على رؤوسنا. إنني أبرأ إلى بنت محمد وإلى أبيها وبعلها وبنيها، أبرأ إلى بقيتها الطاهرة إلى إمام زماننا من هذه الترهات والسفاسف ومن سوء الأدب هذا ومن سوء المعتقد ومن قلة الاحترام الذي يكشف عن سوء توفيق هؤلاء المراجع وعن تخبطهم في الضلال وعن ضياعهم بسبب الفكر الناصب الذي عشعش في رؤوسهم. إنه الشيطان الرجيم الذي ينطق على ألسنتهم فيقولون بأن دماء فاطمة نجسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن هذه الأقوال الضالة البعيدة عن منهج الكتاب والعترة والتي يفوح منها ريح النصب، لا أقول رائح، ريح النصب، فارق بين الرائحة والريح، يفوح منها ريح النصب والعداء لمنهج الكتاب والعترة. وإن كان مراجعنا الأجلاء خدعهم الشيطان وخدعهم الفكر الناصب فقالوا بذلك بحسن نية، هكذا نعتقد فيهم. الحديث مستمر ومتواصل في شؤون ظلامة فاطمة بين علمائنا ومراجعنا الكرام. أريد أن أقف معكم مع مرجع كبير جدا، مع زعيم الحوزة العلمية الشيعية، مع أستاذ المراجع المعاصرين في النجف وفي غير النجف، مع سيدنا أبي القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هو أيضا من جملة القائلين بنجاسة دم الزهراء، من جملة الأسماء التي تلوتها على مسامعكم في الحلقة الماضية ممن كانت لهم حاشية على العروة الوثقى وأفتوا بنجاسة دماء المعصومين حتى الدماء الإعجازية. فممن أفتى بنجاسة دماء المعصومين، دماء الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، هو سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فقد أفتى بنجاسة دماء الزهراء حتى ولو كانت دماؤها دماء إعجازية، ك القصة التي جرت في زمان إمامنا العسكري. وغريب، غريب جدا من علمائنا ومراجعنا، معجزة جرت في زمن الإمام العسكري وانتهت، انتهت، والنصارى اعتقدوا بها، والراهب النصراني صار من شيعة الإمام العسكري. معجزة واضحة لها وقت معين، ما الداعي إلى الإصرار على ذكرها؟ وما الداعي إلى موافقة كل هؤلاء المراجع على هذه القضية؟ قولوا، قولوا بنجاسة دم المعصوم لا بأس، وقولوا بنجاسة دم المعصوم حتى في الحالات الإعجازية إذا افترضنا أن المعجزات تستمر آثارها إلى يومنا هذا. أما أن تكون حالة منفردة منقطعة لها زمان معين حدثت وانتهت، الإصرار على ذكرها وترتيب الأحكام عليها وبقية المراجع يتسابقون ويتراكضون على تأييد ذلك القول، لماذا؟ لماذا؟ إنها دودة السقيفة. بالنسبة لي لا أجد جوابا غير هذا، أنتم أيضا أحرار، أنتم ابحثوا عن جواب. بالنسبة لي جوابي هذا، لو سألوني لماذا هذا الإصرار من كل هؤلاء المراجع على هذه القضية الجزئية المحدودة والتي جرت وانتهى زمانها وانتهت تفاصيلها، وما كان من حكمة تترتب عليها ترتبت. فهذا النصراني أسلم وصار من أتباع الإمام العسكري وانتهينا. لماذا هذا الإصرار على إقحام مسألة انتهى زمانها وولى وليس لها من أثر في الوقت الحاضر؟ لماذا هذا الإصرار؟ بالنسبة لي ربما قد يكون جوابي خاطئا، ولكن هذا الذي أعرفه، كل إنسان بحسب عقله. بالنسبة لعقلي المحدود هذا ولمعرفة المحدودة لا أجد تفسيرا لهذه الظاهرة إلا دودة السقيفة. دودة السقيفة تحركت عند مراجعنا فكان الذي كان، وإلا ما الحكمة؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة المترتبة على الإفتاء والإصرار على نجاسة الدم الأبيض كما في خبر فصد العسكري؟ ما هي الضرورة لذلك؟ لا توجد أي ضرورة، ولا يوجد أي أثر عملي، ولا يوجد أي فائدة علمية في ذلك أبدا، فضلا عن إساءة الأدب، فضلا عن الخطأ في الفتوى. ولقد قالها العلامة الحلي لولده: لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصفين. هذه الفتاوى ستقسم ظهور المراجع، ولكن زيارتهم للحسين، حبهم لعلي هو الذي سيشفع له إن شاء الله تعالى. هذه الفتاوى وأمثالها تقسم الظهر، لأنها إفتاء من غير علم، ومن أفتى بغير علم أكبه الله على منخري في نار جهنم. سيقول الجاهلون: هناك روايات في الوسائل وغير الوسائل في الكتب الحديثية تشير إلى هذا المضمون، إلى نجاسة دم المعصوم. هذه الروايات لابد أن تفهم وفقا لقواعد الفهم عند آل الله، لا وفقا لقواعد الفهم عند الشافعي وأضراب الشافعي كما يفعل علماؤنا، استنادا إلى فهم النصوص مقطعة، كل نص يؤخذ كوحدة مستقلة ثم يسلط على ذلك قانون الظهور العرفي وأمثال هذه المبادئ التي جاءوا بها وأخذوها جاهزة مجهزة من الشافعي وأضراب الشافعي، وتركوا قواعد فهم النصوص التي وضعها أهل بيت العصمة، باعتبار أن هذه الروايات التي جاءت في شرح وبيان قواعد الفهم إنها ضعيفة من جهة قذارات علم الرجال. على أي حال، أعود إلى سيدنا الخوئي. السيد الخوئي هو من جملة المراجع الذين قالوا وأفتوا بنجاسة دماء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، باعتبار الكلام واحد. لذا اخترته، لأنه هو الزعيم، هو الأعلم. هناك جمع من تلامذته وهم كثر، جمع من العلماء يقولون إن السيد الخوئي هو أعلم فقيه شيعي عبر عصر الغيبة الكبرى منذ بداياتها وإلى يومنا هذا. لذلك لابد أن ننتفع من علم هذا المرجع الكبير، نريد أن نتعلم وأن نعرف عن سيدتنا الزهراء، ماذا يقول سيدنا الخوئي عن السيدة الزهراء؟ نريد أن نتعلم في مدرسة أكبر مرجع في العصور المتأخرة، أو على قول الذين يقولون بأنه أعلم فقهاء وعلماء ومراجع الشيعة على طول عصر الغيبة الكبرى، نريد أن نتعلم عنده. أول قول نحن تعلمنا عند السيد الخوئي: دم فاطمة نجس، وأنا أبرأ إلى فاطمة وإلى الحجة ابن الحسن ابن فاطمة من هذا القول السخيف. فأول درس من دروس مرجعنا الكبير: دم فاطمة نجس، سجلوه عندكم. هذا كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني. هذه الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1431 هجري قمري، المطبعة وفاء أم المقدسة، صفحة 446، رقم السؤال 1520. السؤال طويل ما يتعلق بسهو المعصوم، سؤال عن سهو النبي. أصلا السؤال لم يكن عن السهو، كان عن الإسهاء، هكذا يبدأ: ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي؟ كما يعتقد الشيخ الصدوق في بعض كلامه، يقول النبي تمر عليه حالات إسهاء، وإن كان كلام الصدوق مضطربا أيضا ما بين السهو والإسهاء. إسهاء يعني الله يسهيه، فالسائل أخذ الكلام من كلام الصدوق. ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي عن صلاة الصبح إلى آخر الكلام؟ بالنتيجة السؤال عن سهو النبي، ما هو الجواب عند سيدنا الخوئي؟ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم. يعني في الموضوعات الخارجية يسهو. هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه الصفحة 446، ورقم المسألة 1520. هذا هو نفسه قبل أن ينشر هنا في هذا الكتاب، نشر في كتاب سابق، منية السائل، مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله في حياته. هذا في حياته، أما هذا الكتاب فكان بعد وفاته رضوان الله تعالى عليه. منية السائل، مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله، تاريخ الطبع هذه الطبعة 1412 هجري. في صفحة 224 السؤال والجواب 224 نفس الجواب، هو لكنني فقط أردت للفائدة أشير إلى أن هذا الكلام موجود في أكثر من مصدر. وفي صفحة 227 موجود الجواب بخط اليد، يعني السائل موجود سؤاله بخط يده، والجواب أيضا بخط يد السيد الخوئي، نفس الجواب، وتأريخ الجواب 1408 هجري، 21 واحد يعني 21 محرم 1408 هجري، هذا التاريخ مكتوب بجانب ختم السيد الخوئي، ختم المرجع. الكلام هو هو، أقرأه من صفحة 446 من صراط النجاة الجزء الثاني. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم. إذن ما هو؟ إذن الموضوعات الخارجية يسهو فيها المعصوم. بالنسبة للزهراء كلام واضح، إذن الزهراء تسهو في الموضوعات الخارجية باعتبار القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني ما كان في مقام تبليغ الوحي، ما كان في مقام تبليغ الوحي بالنسبة للنبي وبالنسبة لباقي المعصومين أيضا، ما كان في مقام تبليغ الوحي، تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، في هذه الدائرة هناك عصمة، خارج هذه الدائرة وهي الموضوعات الخارجية، هذه الساحة يمكن أن يسهو فيها المعصوم قطعا إلى الحد، يسهو إلى الحد الذي لا يشكل ذلك إخلالا بالعقل بحسب العرف. مر علينا في كلام الشيخ الصدوق أن النبي الله يسهيه عملية إسهاء، وتطورت العملية كذلك في زمان الشيخ الطوسي، من أن المعصوم ينسى كثيرا من متصرفاته من شؤونه، وينسى ما جرى عليه فيما مضى من الزمان، لكن السيد الخوي هنا وسع الدائرة، لأن ما جرى على المعصوم فيما مضى من الزمان وكذلك كثير من متصرفاته تمثل جزءا من الموضوعات الخارجية، أما السيد الخوئي فسح المجال للموضوعات الخارجية بشكل مطلق. الموضوعات الخارجية تدخل فيها الصلاة، الصيام، الحج، هذه موضوعات خارجية قطعا. الوهابية هنا ستكون دائرة العصمة عندهم أوسع من دائرة العصمة عند السيد الخوئي، لأن الوهابية يعتقدون أن الصلاة هي جزء من التبليغ باعتبار أن النبي ماذا قال؟ قال صلوا بصلاتي وحجوا بحجي، فعند المخالفين الحج والصلاة لا يتطرق إليهما السهو إلا في حالات لا تؤدي إلى إفساد حالة التبليغ، تكون تلك الحالات مشخصة وواضحة. على أي حال لا شأن لنا بما يقوله المخالفون، لكن الخلاصة الذي يذهب إليه السيد الخوئي مساحة السهو أوسع مما عند النواصب بالنسبة للمعصوم، فهو فتح الساحة على جميع الموضوعات الخارجية. هناك من يرقع، هناك من يريد أن يعتذر براحته، أنتم تفهمون ونحن نفهم، لا أنا بنبي ولا أنتم بأنبياء ولا سيد الخوئي بنبي. السيد الخوئي هنا اشتبه، أنتم تشتبهون في الفهم، أنا أشتبه في الفهم، قضية طبيعية، ليش أنتم زعلانين؟ ثم إننا سنتحدث ونرى منطقة السيد الخوئي، نرى المستوى العقلي الذي يفكر به السيد الخوئي، وبالتالي تتضح الفكرة والصورة. لأن الإنسان إذا أردنا أن نقيمه لا نقف عند قضية واحدة، هناك مجموعة من القضايا، بمجموعها نستطيع أن نشكل صورة وتقييما لهذا العالم أو لذاك الفقيه أو المفكر. الذي أفهمه من كلامه، المعصوم في دائرة التبليغ لا يسهو، خارج دائرة التبليغ في الموضوعات الخارجية. أنتم في علم الأصول ماذا تقولون؟ تقولون هناك حكم وهناك موضوع للحكم. موضوع الحكم مجموعة المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الحكم. هناك حكم بوجوب الصلاة، هذا تسمونه حكم، هذا جعل للحكم. هناك موضوع الحكم، المسلم البالغ المكلف العاقل، وحان وقت الصلاة بالشرائط المعروفة، التفاصيل المعروفة. فهنا ماذا يسمى هذا؟ يسمى موضوع الحكم. موضوعات الأحكام موضوعات خارجية، خارجية يعني تتحقق في الواقع الخارجي، بخلاف التبليغ فهو صورة ذهنية. فهناك موضوعات ذهنية وهناك موضوعات خارجية. الموضوعات الخارجية الموجودة في الخارج، خارج الذهن البشري. الموضوعات التبليغية أين موجودة؟ موجودة في الذهن. هو ماذا قال سيد الخوي؟ قال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. في كل الموضوعات الخارجية لا نملك يقينا، يمكن المعصوم لا يسهو، يمكن يسهو، لكننا لا نملك يقينا. نفس الكلام الذي قاله الشيخ المفيد قبل فترة النبوة والإمامة، نحن لا ندري هل كانوا في حالة عصمة أو لا، والعصمة ليست لازمة لهم في تلك الحالة، وعقولهم ليست كاملة، يعني النقص يتطرق إليهم. وهذا هو كلام سيد الخوئي. في غير الموضوعات الخارجية في دائرة التبليغ لا يسهو، أما في كل الموضوعات الخارجية احتمال السهو وارد. هذه الدائرة من النقص من السهو هي أوسع دائرة قال بها أحد من الشيعة ومن المخالفين. لم أجد أحدا قال بهذه الدائرة الوسيعة التي يتحرك فيها سهو المعصوم، لا عند المخالفين ولا عند علماء الشيعة، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. هذه أوسع دائرة في السهو. الميرزا جواد التبريزي أيضا يبدو يوافقه على هذا الرأي. سيعترض مقلدوه، يتصورون أنني لست مطلعا على الرسالة التي ألفها في تنزيه النبي عن السهو، وسأعود إليها وسأحدثكم وبالتفصيل وأقنعكم أن تلك الرسالة لا قيمة لها. سأقنعكم. لا تستعجلوا علي، أنتم الآن سبوني، ولكن انتظروني سأحدثكم في حينها في الحلقات القادمة. سنصل إلى مجموعة حلقات تحت عنوان معاني الصلاة. بعد معاني الصلاة هناك مجموعة من الحلقات تحت عنوان ردود. في حلقات الردود سأتناول هذه القضية وسأبينها لكم. فهذا الكلام هنا هو كلام للسيد الخوئي وللميرزا جواد التبريزي أيضا، لأن هو في المقدمة قال ميرزا جواد التبريزي المواطن التي يختلف فيها مع السيد الخوئي سيعلق، فهو لم يعلق هنا. وهذه القضية واضحة في كلامي. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الميرزا جواد التبريزي، كلام عن السيد الخوئي، ولكن جاء هذا الكلام عرضا. وكما قلت انتظروني إلى حلقات الردود وسأوضح لكم الموضوع بشكل مفصل. إذن المعصوم في دائرة التبليغ لا يسهو، خارج دائرة التبليغ احتمال السهو يتطرق في كل جزء من أجزاء حياته. لا أريد أن أناقش السيد الخوئي، ولكنني أقول حين يتحدث القرآن ويوجه إلينا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا أي فليكن عملكم خاليا من النقص، اعملوا بنية حسنة، اعملوا وفقا للقواعد الشرعية، انتبهوا، حذاري من السهو، حذاري من النقص في العمل، وقل اعملوا هناك من يراقبكم. بالله عليكم، إذا كان الذي يراقبنا هو يسهو، إذا كان الذي يراقبنا هو يسهو، فلماذا نصبه الله علينا؟ ما فائدة مراقبته؟ هذا المراقب الساهي، ما فائدة مراقبته؟ يعني الآن مثلا على سبيل المثال، شركة وعندها عمال وتحتاج إلى مراقب عمل يراقب العمال، لما يسألون شؤون الموظفين فلان يصلح مراقبا للعمل، يقولون لا، الرجل حالته النفسية لا تتناسب أن يكون مراقبا للعمل، لأن هذا الرجل ليس دقيقا في المتابعة وعنده حالة من الذهول، في أكثر الأحيان تصيبه حالة من الذهول لا يلتفت، الأفضل أن يبقى في المخزن، في مخزن الشركة، هو في مخزن الشركة يتحرك، يعمل، يرتب الأمور، يخزن البضائع جيد، لكن أن يراقب لأنه عنده حالات من الذهول تعتري، وهناك من الناس تعتريهم حالات من الذهول، هذه قضية طبيعية. فالشركة هنا لا تأتي بهذا الموظف كي يراقب العمل، كي يراقب العمال. حتى الكناسين والزبالين، البلديات عادة في بلداننا تضع عليهم مراقبين، حتى في البلدان الأخرى. إذا كانت البلدية تعرف أن مثلا مراقب هذه المجموعة من الكناسين أو الزبالي مثلا، هذا الرجل عنده حالة من النسيان، حالة من الغفلة، حالة من السهو، لا تعينه مراقبا عليهم لأنه لا يصلح لهذا العمل. فبالله عليكم، إذا كان مجموعة من الزبالين أو الكناسي يعني جمعون زبالة، مجموعة من الزبالين والكناسي، البلدية لا تعين عليهم مراقبا عنده حالة من السهو أو حالة من النسيان. هذا القانون الإلهي وقل اعملوا، هذا القانون الذي يوجهه الله على طول الخط، في الماضي، الحاضر، المستقبل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والواو عاطفة، يعني أن رؤية الرسول كرؤية الله، وأن رؤية المؤمنين هؤلاء كرؤية الله. الله يسهو، أنتم ماذا تقولون؟ كيف تفهمون القرآن؟ بأي طريقة تفهمون؟ تعالوا فهمونا، فهمونا كيف تفهمون القرآن. على أي حال، قل كل يعمل على شاكلته، في أحاديث أهل بيت العصمة معنى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، والنية متفرعة عن الفكر، عن الاعتقاد، والاعتقاد متفرع عن الفهم، والفهم متفرع عن العقل، ومن لا عقل له لا دين له. لذلك هناك ترابط بين الدين والعقل. أي المنطقين رحماني شيطاني نص ونص؟ كيفكم؟ الخلاصة ما هي؟ الخلاصة بحسب رأي مرجعنا الكبير زهراء صلوات الله وسلامه عليها، تسهو في الموضوعات الخارجية، فيمكن أن تسهو في كل شيء. احتمال السهو وارد في كل مقطع من مقاطع حياتها، وتسهو ما جرى عليها. وهنا يتفق السيد الخوئي مع الشيخ الطوسي، وتسهو كثيرا من متصرفاتها، وهنا أيضا يتفق الشيخ الطوسي مع سيدنا الخوئي. ولا ندري قبل مرحلة كمال عقلها هل لازمتها العصمة أو لا، وأي عصمة إذا كانت العصمة أساسا مبتورة؟ حتى العصمة سواء لازمتها أم لم تلازمها هي أساسا مبتورة، لأنها تسهو في الموضوعات الخارجية. أنتم تعتقدون بهذه المعتقدات، هذه معتقدات مراجعكم، تعتقدون بها أو لا، من حقكم، من حقكم تعتقدون بعقائد مراجعكم. لكنني أظن بحسب معرفتي بالواقع أنكم لا تعلمون أن المراجع يعتقدون هكذا، ترسمون صورة أخرى للمراجع. بالمناسبة أنتم عقائدكم أفضل من عقائد المراجع، المراجع يتخبطون في الضلال، في التيه، في مسألة العقائد. وهذا أدل دليل، هذا زعيم الحوزة العلمية في أوائل حياته كان يعتقد من أن السهو منفي عن المعصوم، وإن كان نفي السهو عن المعصوم من الغلو، وهكذا يقول، يقول فإنه من السهو الذي لا محيص، لا مفر، لا مناص من الاعتقاد به، من الغلو. فإنه يقول إن نفي السهو عن المعصوم من الغلو الذي لا مناص من الاعتقاد به، لا مفر يعني. ففي البدايات، بدايات حياته السيد الخوئي، كان يعتقد بعصمة المعصوم عن السهو في جميع الحالات، لكن يبدو أن سوء التوفيق دائما يلازم مراجعنا. فإذا ما دققنا النظر في عقائد الكثير من مراجعنا كلما تقدموا في السن يتراجعون إلى الوراء. هذه ظاهرة، بالمناسبة ظاهرة. شيخ الطوسي نفس الشيء مر علينا، في بداياته كان يعتقد بتنزه المعصوم عن السهو، ولكن في آخر كتاب من كتبه وهو التبيان قال بسهو المعصوم. هذه حالة سوء التوفيق والتراجع عن الهدى إلى الضلال إذا أردنا أن نرصدها في تاريخ علمائنا ومراجعنا سنجد حالات كثيرة جدا، وهذه حالة من الحالات. سيد الخوئي في كتابه التنقيح يقول بهذا القول، يقول من أن الاعتقاد بنفي السهو عن المعصوم هو من الغلو، ولكن من الغلو الذي لا مناص من الاعتقاد به، موجود في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى. ولكن هنا يذهب إلى أن المعصوم يسهو في الموضوعات الخارجية، تراجع عن العقيدة، سوء توفيق. الخلاصة أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بحسب رأي مرجعنا الكبير السيد الخوئي، أولا دماؤها نجسة، وثانيا تسهو في الموضوعات الخارجية. في صفحة 454 من نفس الكتاب صراط النجاة، رقم السؤال 1554، ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ جواب السيد الخوئي، وهو جواب أيضا الميرزا جواد التبريزي لأنه لم يعلق عليه، كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه. أعتقد أن الذين سمعوا الحلقات السابقة أنا تحدثت عن هذه القضية وقلت بأن هذا الكتاب ما هو بعقائد الإمامية، هذا عقائد الأموية، وما هو بكتاب النفيس كما يقول سيدنا الخوئي، هذا كتاب تنفيس. أما جهة التنفيس من أين؟ من فوق، من تحت، هذه القضية راجعة إليكم، وكل يفتي بحسب رأيه، هي بقت عليكم وعلي، كل واحد يفتي بحسب رأيه، ما هي الكل تفتي بحسب رأيها. فإذا هذا كتاب عقائد الأموية لشيخنا المظفر رحمة الله عليه، وهو كتاب تنفيس. سيدنا الخوئي يقول هو كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد من هذا الكتاب. قطعا أول ملاحظة هو خلو هذا الكتاب كبقية كتب العلماء من ذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ومن أنها القيمة على الدين. موقعية الزهراء في المنظومة العقائدية الشيعية ألغيت بالكامل بفضل علمائنا ومراجعنا الكرام. هذا عقائد الأموية بين قوسين الإمامية كما سماه المؤلف. في كتاب عقائد الأموية أو عقائد الإمامية، أو لا أدري أنتم أموية أو إمامية، أنتم الذين تشاهدون البرنامج، هذه القضية أيضا أنتم افتوا فيها، هل أنتم من الإمامية من الأموية؟ هذا الأمر راجع إليكم. إذا كنتم تسيرون وراء هذه الآراء فأنتم أدرى بأنفسكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، الإنسان يعرف نفسه، من أعرف من الإنسان بنفسه إلا المعصوم، المعصوم هو أعرف منا بأنفسنا. فالكتاب خلي من ذكر فاطمة، من ذكر موقعية فاطمة في العقيدة، وهذه الظلامة الكبيرة. هؤلاء المراجع الذين يبكون عند ذكر فاطمة ويلطمون رؤوسهم، يخرجون حفاة، يقيمون المجالس، يؤسسون الهيئات الفاطمية، عمل جيد هذا، ولكن هذه خدعة. لا أقول هم يخدعون الناس أبدا، هم مخلصون فيما يقومون به، ولكن الشيطان يحركهم في خدعة، لأن الشيعة سيرون هؤلاء المراجع هم من أقرب الناس إلى الزهراء، وهم من أشد الناس ظلما لها، لأن الزهراء تريد منا أولا قبل أن نبكي عليها وقبل أن ندافع عن ثبوت مظلوميتها تاريخيا، تريد منا أولا أن نجعلها في الموقع العقائد الصحيح، وهذا ما لم يقم به أحد عبر عصر الغيبة الكبرى. مثل ما يقولون السيد الخوئي أعلم العلماء في عصر الغيبة الكبرى، يعني هم مدللين. أنا هم أقول عبر عصر الغيبة الكبرى لم أجد أحدا من علماء الشيعة أعطى للزهراء موقعها في المنظومة العقائدية، وإذا كان دلوني ارشدوني، من هو هذا؟ دلوني، أنا أريد أن أنتفع من ذلك، دلوني ارشدوني على عالم شيعي واحد أعطى للزهراء موقعيتها الحقيقية في المنظومة العقائدية الشيعية، ولا واحد بحسب ما أعرف. دلوني في أي مكان، ارشدوني. سأتحدث عن هذه القضية في الحلقات القادمة حين يصل الكلام إلى الزهراء في المكتبة الشيعية، سأتحدث عن هذا الموضوع وأتناول الكتب وأحدثكم إجمالا عما جاء في هذه الكتب. فهذا الكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، هذا الكتاب النفيس كما يسميه سيدنا الخوئي، خلي من ذكر فاطمة، هذا أولا. وثانيا والطامة الكبرى، هذا الكتاب في صفحة 78-79، هذه الطبعة مركز التوزيع مكتبة كرار السعدي، العراق، نجف الأشرف، سوق الحويش، أو سوق الحويش لمن لا يعرف تلفظها، سوق الحويش. عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمة الله عليه، في صفحة 78-79 وما بعدها. وينجلي لنا حرص آل البيت على بقاء الإسلام وإن كان ذو السلطة من ألد أعدائهم، في موقف الإمام زين العابدين من ملوك بني أمية، وهو الموتور لهم والمنتهكة في عهدهم حرمته وحرمه، والمحزون على ما صنعوا من أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء، فإنه مع كل ذلك كان يدعو في سره، حتى في السر، لجيوش المسلمين بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة. وقد تقدم أنه كل سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء، فعلم شيعته كيف يدعون للجيوش الإسلامية والمسلمين كدعائه المعروف بدعاء أهل الثغور، إلى آخر الكلام. ثم بعد ذلك يجر الكلام على باقي الأئمة إلى إمامنا موسى بن جعفر راجعوا الكتاب وقرأوه، لا مجال لقراءة كل ما ذكر. خلاصة الكلام، إمامنا السجاد دعاؤه الموجود في الصحيفة السجادية، دعاؤه لأهل الثغور، كان يدعو به في السر ويأمر أصحابه يدعون به في السر والعلن. لمن؟ لقوات بني أمية ولجيوش بني أمية. هذا هو منطق الشيخ المظفر، وهذا هو منطق السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي هو الذي نصح بهذا الكتاب ومدحه. كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. والسائل يسأل: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ ولا أعتقد أن السيد الخوئي لم يقرأ هذا الكتاب. السيد الخوئي كان يقرأ، كان قارئا، وكان كثير القراءة والمطالعة. والكتاب كتاب صغير، لا يحتاج إلى وقت طويل لقراءته، وهو مشهور معروف، وهو أول كتاب عقائدي يدرس للمبتدئين في حوزة النجف. من الكتب التي تدرس في حوزة النجف كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر. وهذا رأي مرجع آخر وهو الميرزا جواد التبريزي، لم يعلق على هذا الموضوع. نستمع إلى شيخنا الوائلي على نفس النغمة، نستمع معا.
ومرت عليه هذه وما انقطع مع ذلك عن المناسبات العامة، كان يدعى ويستشار من قبل الدولة ومن قبل موظفي الدولة، وما كان الإمام يظن. وهذا إذا دل فإنما يدل على قابلية عظيمة نفسية. يعني أرجوك، أنا واحد قاتل أبوي قاتل أهلي، ويودي وراي يستعين بي في رأي يدعم دولته يدعم كيانه. الإمام سلام الله عليه كان ناظر مو إليه، ناظر إلى أن المسلمين تحت لواء هذا، فنصيحته تتوجه للمسلمين رأسا، دعمه يتوجه للمسلمين. ولذلك تلقى بالصحيفة السجادية دعاء للإمام طويل لنصر الجنود الذين كانوا على الثغور.
سمعتم الكلام واضح، لا حاجة إلى الشرح والتعليق، هو هو الكلام الموجود في كتاب عقائد الإمامية. والشيخ الوائلي من تلامذة الشيخ المظفر ومن تلامذة السيد الخوئي. نستمع إلى مرجع من المراجع الأحياء إلى الشيخ بشير النجفي، نستمع ونشاهد.
لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة سجادية عنده دعاء خاص لأهل الثغور، والإمام لم يكن له أي يد في السلطة في ذلك الوقت، بل بعد واقعة الطفل هو ما زال يعيش عنين، والدموع التي كان يسكبها على والده سلام الله عليه مع ذلك يدعو لأهل الثغور ويدعو على المشركين وعلى الكفار، ويدعو الله سبحانه أن ينصر المسلمين ويدفعهم إلى التعاون إلى الاتحاد والتعارف.
القضية المستمرة، الجميع هكذا، عقائد الإمامية الكتاب هكذا، السيد الخوئي هكذا، ميرزا جواد التبريزي هكذا، شيخ الوائلي هكذا، شيخ حسين بشير النجفي هكذا، البقية جميعا، البقية على هذا المنوال. هذا هو منطق المؤسسة الدينية. تقبلون هذا الكلام أو لا؟ ابتداء قبل أن أدخل في التفاصيل، ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكلام منطقي ينسجم مع عقيدة البراءة، ينسجم مع مضامين الزيارات والأدعية التي نقرأها. يعني هي القضية لعبة تناقض فهمونا ما هي القضية، لماذا هؤلاء العلماء يصلون إلى هذه النتائج؟ الجواب عندي، العقول مستدبرة، الثقافة عمياء عوراء حولاء، يفكرون بمنطق النواصب، بالمنطق الشيطاني. مشكلة علمائنا مشكلة كبيرة. هذا الكلام الصادر من هؤلاء العلماء يكشف عن جهلهم بسيرة الأئمة. هناك جهل واضح، لو كانوا يعرفون سيرة الأئمة الحقيقية لما قالوا هذا الكلام. هناك جهل بسيرة الأئمة، هناك جهل بنفس النصوص، هناك عدم فهم. أنا لا أدري قرأوا الأدعية أم لم يقرأوا الأدعية. المشكلة أنهم حين يتعاملون مع الصحيفة السجادية يتصورون أن أدعية الصحيفة السجادية هي أدعية للإمام لآل محمد. يا جماعة، أدعية الصحيفة السجادية المضامين الموجودة فيها أصلا لا تتناسب في كثير من الأحيان حتى مع خواص الشيعة، ليس مع آل محمد. هذه أدعية نظمها الإمام السجاد للناس، لعامة الشيعة. لكن هناك من العلماء الأغبياء الثولان الحمير، أقول وأكثر من الحمير، عبثوا بهذه الصحيفة، عبثوا بعناوين الصحيفة. على سبيل المثال، مثلا وكان من دعائه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، هذا كلام كتبه العلماء الحمير البغال الذين حرفوا هذه العبارات، لأن هذا الدعاء الإمام كتبه للوالدين، للأبوين، الشيعي يقرأه لأبويه. ماذا كتبوا هنا؟ وكان من دعائه عليه السلام لأبويه عليهم السلام. يعني هذا الدعاء الآن في الصحيفة السجادية الإمام السجاد بحسب العنوان لأبويه، يعني هذا الدعاء يقرأه الإمام السجاد عن نفسه لأبويه، للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يقول الدعاء؟ اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه. يعني الإمام السجاد يؤذي الحسين ويؤذي أمه. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق. يعني الإمام السجاد يضيع حقوق الحسين وحقوق أمه. أو ضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما. الحسين عنده ذنوب. ماذا أقول؟ فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما. هذه يموتون عليها، علوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. اللهم وما تعدي علي فيه من قول. يعني الحسين تعدى على الإمام السجاد. إذا أردنا أن نغمض عن أمه الطاهرة، الحسين يعني يتعدى على الإمام السجاد. اللهم وما تعدي علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما، ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، إلى آخر الدعاء. هذا الكلام يتناسب مع الإمام السجاد، يتناسب مع الإمام الحسين؟ أي منطق هذا يا جماعة؟ الصحيفة السجادية نصوص نظمها الإمام السجاد لي ولكم، ولكن ماذا نصنع مع هذا الحمار الذي كتب هنا وعلى طول الصحيفة؟ وكان من دعائه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، والله ما كتب الإمام السجاد هذا، هذا افتراء على الإمام السجاد. دعاء للأبوين أنا أدعو به لوالدي وأنتم كذلك. هذه الكلمات تتناسب معي، تتناسب مع أبي وأمي، مع آبائكم وأمهاتكم. هذا الكلام لا يتناسب مع سيد الشهداء. الصحيفة السجادية من أولها إلى آخرها هكذا. أخذكم إلى دعاء آخر، مثال: وكان من دعائه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها. ماذا يقول الإمام السجاد؟ ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ وكان من دعائه عليه السلام، لم يكن هذا من دعائه، هذا دعاء كتبه الإمام للشيعة الذين يريدون التوبة ويطلبون التوبة يقرؤون هذا الدعاء. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويستمر الدعاء: هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان. هذا الإمام السجاد يا أبناء هذا الإمام السجاد هكذا وصفه، أم هذا وصفي ووصفكم أنتم؟ هذا وصف المراجع، وصف الخطباء، وصفي أنا، وصفكم أنتم، وصف الشيعة. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب، تداولته يعني في ذنوب مستمرة من ذنب إلى ذنب، وقادته أزمة الخطايا، والخطايا ربطته بحبل وجرته. هكذا هو الإمام السجاد. أنتم تفهمون؟ والله ما تفهمون عربي ولا تفهمون النصوص. تداولته أيدي الذنوب يعني ينتقل من ذنب إلى ذنب، والذنوب متسلطة عليه، هي صاحبة الدولة عليه، فهو يعيش في دولة الذنوب. هذا الإمام المعصوم. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، فهو مربوط بحبال الخطايا والخطايا تجره، واستحوذ عليه الشيطان، استحوذ عليه، أحاط به من كل مكان. هذا هو حال الإمام السجاد، أنتم استحوذ عليكم الشيطان، واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا، كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه. هذا حال الإمام السجاد. ثم هكذا نقرأ: ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك. يعني يمكن أن الإمام السجاد يتوفى على غير ملة النبي، ما هي الأدعية حين أقرأها أنا أو أنتم؟ يمكن أن لا تستجاب، ويمكن أن لا نموت على ملة النبي. وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام. وهذه عليه السلام أيضا تحريف، الأئمة لا يقولون عليه السلام، يقولون صلى الله عليه وآله. وملة نبيك محمد عليه السلام صلى الله عليه وآله. إذا توفيتني اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها. الإمام عنده كبائر. إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. هذه أحوال الإمام المعصوم يا أبناء الحلال. أنتم عندكم عقول، تعرفون عربي، تفهمون، ما الذي دهاكم؟ والله صحيفة سجادية من أولها إلى آخرها بهذا اللسان، بلسان الشيعة، فيها الكثير من المطالب لا تتناسب مع خواص الشيعة فضلا عن المعصوم. كيف تفهمون؟ كيف تستنبطون الأحكام؟ إذا كنتم ما تفهمون الأدعية، استنباط الأحكام أصعب يا شيعة، والله استنباط الأحكام أصعب. فهم الأدعية أسهل. إذا كان هؤلاء المراجع، هؤلاء العلماء لا يفهمون نصوص الأدعية، كيف يستنبطون لكم الأحكام؟ فدعاء أهل الثغور لم يكن دعاء يدعو به الإمام لأعوان بني أمية. هذا الدعاء من جملة منظومة كاملة نسجت في الصحيفة السجادية. هناك دعاء التحميد لله، دعاء الصلاة على النبي، الصلاة على الأنبياء والملائكة، دعاء للتوبة، دعاء في يوم العيد، دعاء في يوم عرفة، دعاء لمكارم الأخلاق، دعاء للاستقالة، وهكذا دعاء للجيران، دعاء للوالدين، دعاء للأولاد، دعاء للاستخارة. هذه أدعية الصحيفة السجادية تتناول الموضوعات الحياتية اليومية للفرد وللمجتمع، تتناول جوانب من عقائد الشيعة، وتتناول جوانب من أخلاق الشيعة، وتتناول جوانب من الخلجات والحالات النفسية للشيعة، وتتناول جوانب من أعمال العباد في سيئاتهم وحسناتهم. من جملة المساحات التي يحتاجها الداعي هناك دعاء لأهل الثغور. فهل هو لبني أمية؟ يعني هذه الفقرات مثلا الموجودة في دعائه لأهل الثغور، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدعو لأتباع بني أمية، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم، يعني يصبحون كأنصار الحسين ليلة عاشوراء حين رأوا أماكنهم في الجنة. مجانين أنتم، مجانين. ما الذي دهاكم؟ يعني هذه الفقرات في هذه الأدعية الإمام يدعو بها سرا ويعلم شيعته كي يدعو بها لجنود بني أمية. ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة قاطبة. واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. يعني هذه المضامين تتناسب مع جيوش بني أمية، والإمام هكذا يدعو سرا أو يعلم أصحابه ويستمر في الدعاء، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك. يعني بني أمية يتفرغون للعبادة، أنتم بشر لو شيء ثاني، فهمونا. الحديث مع المراجع والعلماء الذين يفهمون الأدعية بهذه الطريقة المغلوطة، ومعكم أنتم الذين تصفقون له، فهمونا هذه المضامين كيف تتماشى مع هذه الادعاءات ومع هذا الفهم الأعوج. هذا فهم ضال. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. أنا أسألكم يا شيعة، هؤلاء المراجع والخطباء والفقهاء، هؤلاء يحسنون فهم حديث أهل البيت بهذه الطريقة؟ وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. هذه أوصاف تقال عن زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأوصاف، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، هل يمكن أن يتحقق هذا المعنى قبل ظهور الإمام الحجة؟ يمكن أن يتحقق هذا المعنى؟ حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. ويستمر الدعاء فماذا يقول؟ اللهم وأيما غاز غزاهم، يعني غزا المشركين، غزا الأعداء، وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، يعني بني أمية من أتباع سنة محمد، من أتباع سنة الله. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر، إلى أن يقول وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم. هذه الأوصاف لخلفاء بني أمية، الإمام يدعو بها، يسددون في الحكم، يؤيدون بالناصر. ما بالكم يا مراجع الشيعة، ما هذا الضلال الذي أنتم فيه؟ أنتم تلاحظون الكلام في كتاب يدرس في حوزتنا العلمية، يؤيده أكبر مراجع الشيعة. السائل يسأل عن كتاب مهم، عن أفضل الكتب التي يتعلم منها عقائده، أصول دينه، يرشده إلى هذا الكتاب ويصفه بأنه كتاب نفيس. يؤيد هذه الفتوى مرجع آخر، الميرزا جواد التبريزي، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الدينية الشيخ الوائلي، مرجع آخر من الأربعة الكبار شيخ بشير النجفي. وثقوا إن البقية على نفس هذا المنوال، البقية كلهم يتحدثون بنفس هذا الحديث، بنفس هذا المنطق. جهل بسيرة الأئمة، جهل بعقيدة البراءة، جهل بالنصوص، جهل بالأدعية. يا جماعة، إذا كانت هذه النصوص لا يفهمونها وهي واضحة جدا، كيف يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام الشرعية بشكل صحيح من روايات كثيرة ومختلفة؟ ماذا تقولون أنتم؟ مثل هؤلاء يمكن أن يشخصوا لنا منزلة الزهراء، أنا لا شأن لي بفتاواهم ولا شأن لي بكم، شأني مع الصديقة الكبرى. أنا أقول مثل هؤلاء الذين لا يفهمون هذه البديهيات ويأتون ينظرون لنا من أن الزهراء دماؤها نجسة، من أن الزهراء تنسى وتسهو في الموضوعات الخارجية، من أن الزهراء خرجت عن حدود الآداب. مثل هؤلاء ينظرون لنا في معرفة زهرائنا وسيدتنا فاطمة، وهؤلاء نحترمهم ونحترم أقوالهم في الزهراء. تريدون مني؟ أنتم منصفون أو ليسوا منصفين؟ أنا أنصفكم، لا شأن لي بكم، أقوالكم لكم، ولكن لماذا لا تنصفوني؟ أنا أتكلم بأدلة وحقائق ومنطق، لا كذبت على أحد ولا افتريت على أحد ولا اتهمت أحد، آتيكم بالحقائق والوثائق أضعها بين أيديكم. وإذا كنت قاسيا في بعض الكلمات فلسوء موقف المرجع هذا أو العالم هذا أو الخطيب ذاك. أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين موجودة في المفاتيح بعد الزيارة الجامعة الكبيرة بصفحات. ماذا نقرأ فيها؟ فنحن نشهد الله أننا قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين، وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يوم كربلاء. بأي شيء؟ بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم، لأننا لم نكن معهم. أقصى ما نستطيع أن نفعله في البراءة ماذا؟ أننا نشاركهم بالنيات والقلوب. فكيف ندعو لبني أمية ولأعداء آل محمد بدعاء أهل الثغور؟ أنا أسألكم أنتم، يعني مثلا في زمان صدام، مثلا في زمان صدام، وصدام في حرب من الحروب مع أي دولة من الدول، ليس مع إيران، دعونا من إيران، إيران شيعية وقد يكون الكلام له خصوصية باعتبار شيعة، دعونا من إيران، لنفترض أنه حارب أي دولة أخرى من الدول، يصح أن نقرأ دعاء أهل الثغور لجنود صدام؟ تقبلون أنتم بهذا؟ لو أن شخصا وفي المسجد يقرأ الدعاء لجنود صدام الذين يقاتلون على الثغور، على الحدود، الثغور يعني الحدود، تقبلون هذا الكلام؟ تقبلون هذا المنطق؟ ألا تقولون بأن هذا عميل مرتبط بمنظمة الحزب، مرتبط بدائرة الأمن؟ ما هم مراجعكم هكذا يقولون، يقولون بأن الإمام السجاد حتى في السر يدعو لجنود بني أمية ويأمر الشيعة. أنا أتحداهم أن يذكروا لي رواية واحدة في كتاب من كتبنا تقول من أن الإمام السجاد أمر الشيعة أن يقرأوا دعاء أهل الثغور لبني أمية في أي مكان، دلونا على مكان. نحن نأتي بالروايات، أنتم تضعفونها، أنتم تكذبون وتفترون على أهل البيت من دون روايات. جئونا برواية واحدة تقول إن الإمام السجاد طلب من الشيعة أن يقرأوا دعاء أهل الثغور لبني أمية، والله كذابون أنتم، كذابون من أكبر مرجع إلى أصغر خطيب، كذابون. لا توجد رواية عن الإمام السجاد تقول إن الإمام السجاد أمر الشيعة أن يقرأوا دعاء أهل الثغور لجنود بني أمية في أي مكان. ارشدونا، دلونا في أي مكان. دليلكم أن الدعاء موجود في الصحيفة السجادية، وهذا من قلة عقلكم. أنتم ما تقرؤون أدعية، أنتم تأمرون الناس ولا تقرؤون، لستم مطلعين على الأدعية الموجودة. ومرت علينا أمثلة، مر علينا مثال واحد من الذين دائما يتحدثون عن الدعاء ويوصل الناس بالدعاء، وهو يقرأ الأدعية بعبارات خاطئة ويشوه المعاني. مرت علينا أمثلة والأمثلة كثيرة، وهذه ظاهرة واضحة في وسط العمائم، لا يقرؤون الأدعية، لا يطلعون على الزيارات، هم أكثر الناس جهلا بالأدعية والزيارات. هذه الزيارة ماذا تريد منا؟ تريد منا ونحن بعيدون عن تلك العصور أن نشارك الشيعة في تلك العصور بأي شيء؟ بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم. هذا هو منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو منطقهم، وهذا هو الذي تقرؤونه في الزيارات وتلعنون أمة أسرجت وألجمت وتعبأت وأعدت وتهيأت وسمعت بذلك ورضيت به وفرحت به. هذا هو منطق الزيارات ومنطق الأدعية. قد يقول قائل، إذن متى يقرأ دعاء أهل الثغور؟ دعاء أهل الثغور يقرأ إذا ما كانت الظروف مناسبة وتأسست إمارة، حكومة شيعية، نصف شيعية، وكانت هناك قوات وجيش يدافع عن التشيع، عن نصف التشيع، تقرأ هذه الأدعية. الآن هذا الدعاء يقرأ لمقاتلي شيعة أهل البيت في العراق الذين يقاتلون النواصب، نعم يقرأ هذا الدعاء، مناسب أن يقرأ. لا أقول ينطبق الانطباق الكامل، ولكن مناسب، يناسب أن يقرأ. الذي أفهمه من دعاء أهل الثغور أن هذا الدعاء يقرأ في جو شيعي، حكومة شيعية، قوات شيعية مع حكومة، من دون حكومة، ممهدة للإمام الحج. قد تقول كيف ذلك؟ أنا أقول لك، اذهبوا إلى الدعاء لأهل الثغور، فماذا نقرأ؟ حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، يعني يكونون هؤلاء مقدمة لهذا الهدف، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. الهدف هو هذا، هذا الهدف يتحقق عند ظهور الإمام. فهؤلاء يكونون في مقام التمهيد، وحين أقول يكونون في مقام التمهيد ليس بالضرورة أن يكون وجودهم مباشرا لظهور الإمام، قد يكون فيما بين وجودهم وبين ظهور الإمام فترة زمانية طويلة، ولكنهم يعملون للتمهيد، يعملون للتمهيد. هذا هو الموطن المناسب لقراءة هذا الدعاء، فتتناسب هذه العبارات. وحينئذ حينما نقول واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم، هذا الأمر الذي جرى لأصحاب الحسين، حينئذ يجري لهؤلاء، يكون مناسبا، يكون الدعاء متسقا مع هذه المضامين. قد يقول القائل ربما هذا الدعاء لزمن دولة الإمام، قطعا لا، الأجواء التي يتحدث عنها الدعاء لا يتحدث عن أجواء دولة الإمام، الأدعية في زمان دولة الإمام ليست متوفرة لدينا، ستكون في زمان الظهور. لماذا؟ لأنه يأتي بأمر جديد وكتاب جديد، يأتيكم بالمثال المستأنف، شيء جديد يأتيكم بالمثال المستأنف، القرآن يقرأ قراءة جديدة، كأني بأبواب العجم ينصبون فصاطيطهم، كأني بأبناء العجم ينصبون فصاطيطهم على أبواب مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. القرآن يقرأ قراءة جديدة، الأدعية جديدة، كل شيء جديد، يأتي بالمثال المستأنف، مثال مستأنف شيء جديد، مثال يعني قانون، أمثولة، نموذج، خطة، برنامج كامل، يأتيكم بالمثال المستأنف شيء جديد، استئناف من البداية. هذا المثال المستأنف الذي تتحدث عنه الروايات بكتاب جديد، بأمر جديد، لذا ما عندنا أدعية تتعلق بفترة الظهور ما بعد الظهور، كل الأدعية التي عندنا هي لزمان الغيبة حتى الظهور، غاية ما فيها أننا نطلب أن ندرك عصر الظهور أو أن نرجع معه أو أن نعود في الكرة والرجعة والأوبة. الدعاء واضح، واضح جدا، يتحدث عن زمان الغيبة، عن جماعات مخلصة لآل محمد، وهذه العبارات التي تتحدث أن الله يلوح لهم بالجنان هذه تربطهم بالجو الحسيني، هذه مجموعات حسينية. أنا الآن ما عندي وقت، وإلا لحللت لكم الدعاء تحليلا، لفككته تفكيكا، فيه الكثير من الرموز، من خلال الرموز نستطيع أن نعرف هذا الدعاء عن أي شيء يتحدث. وما قلته لكم من أن الدعاء يتحدث عن مجموعات ممهدة لم يكن هذا الكلام جزافيا، هذا من خلال تحليل الدعاء وتفكيكه وربطه بأصوله، هناك منظومة هندسية كاملة للأدعية، هذه الأدعية لها منظومة هندسية كاملة، مثل ما هناك علم العروض للشعر، مثل ما هناك النوتة الموسيقية للنغمات الموسيقية، مثل ما هناك مثل ما هناك مثل ما هناك تفكيك للمورس للشفرة أليس هناك تفكيك معين ورموز معينة لتفكيك الشفرة لتفكيك المورس؟ هناك أيضا نظام هندسي لهذه الأدعية، هناك نظام وإيقاع وترابط الأدعية فيما بينها، وهناك أدعية هي أمهات الأدعية، هذه الأدعية ترتبط بها تأخذ منها. على أي حال ليس الحديث عن هذا الموضوع، هذا موضوع كبير وواسع. المرض الذي يضرب أذهان علمائنا العناد فيما بينهم، هذه القضية مهمة جدا، مهمة جدا جدا. أنا أعرف الآن الكثير من العلماء يقبلون كلامي، لكن لأنني أنا أقوله يعاندونه، عندهم مشكلة شخصية نفسية، لا أقصد مشكلة شخصية فيزيائية فيما بيني وبينه، ربما لم ألتقي بهم ولم يلتقوا بي طيلة حياتي، يسمعون كلامي، بعض منهم يسمع كلامي سرا لا يريد أن يتابع البرنامج أمام الآخرين حتى أمام عائلته، يقبلون كلامي، يقبلون هذا المنطق، ولكنهم يعاندون، حتى يعاندون أنفسهم، عندهم مشكلة نفسية معي شخصيا. هذه القضية، هذه المشكلة، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن وضع الشخصي، لكن هذه المشكلة موجودة في واقع المؤسسة الدينية. لأن العلماء أشبعوا بفكرة أنه لا تقوم دولة شيعية في زمان عصر الغيبة، أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، نظريا أنا أؤمن بقيام دولة في زمان الغيبة، ولكن ما هو قانونها؟ ما هو قانونها؟ لابد أن تقوم هذه الدولة على منظومة فكرية سليمة، المنظومة الفكرية منظومة مخترقة، ولذلك لا حكوماتنا الشيعية تنجح، تنجح وفقا لمنهج أهل البيت، لا أقصد تنجح تبقى أو تزول، لا حكوماتنا الشيعية تنجح ولا أحزابنا السياسية تنجح ولا المؤسسة الدينية تنجح، سنبقى من فشل إلى فشل. لماذا؟ لأننا نستند إلى قاعدة لا علاقة لأهل البيت بها، قاعدة فكرية مخترقة بالفكر الناصبي. نظريا أقول يمكن أن تقام دولة شيعية، ولكن على أي أساس؟ هو هذا الدعاء يشعرك بذلك، الدعاء لأهل الثغور، هذا دعاء لمن؟ لقوات عسكرية شيعية حسينية ممهدة للإمام الحجة، في أي مكان تكون؟ في المريخ؟ في الكرة الأرضية؟ في أي مكان؟ في العالم الشيعي، في بلاد شيعية. هذا المنطق منطق صحيح، أو أن المنطق الذي يقوله مراجعنا هذا الدعاء يقرأ لقوات بني أمية؟ يرفضون المنطق الثاني، لماذا؟ لأنه ربما يؤيد اتجاه ولاية الفقيه، يؤيد إيران. أنا لا شأن لي بولاية الفقيه، ولا شأن لي بإيران، ولا شأن لي بكل أحد، أنا أتحدث عن منطق سليم، أتحدث عن فكر. لأنهم يعانون من مشكلة مع هذا الطرف أو ذاك، يرفضون هذا المنطق، مع أن هذا المنطق واضح. الآن بعض الإخباريين يحفظون رواية روايتين يظنون أني لا أحفظها، هؤلاء أيضا لا يفهمون الروايات، أنا أقول هكذا، هم فليقولوا ما يقولون، أنا أقولهم لا يفهمون الروايات، هم لا يعرفون ذوق الأئمة، لا يعرفون لحن المعصوم، لحن المعصوم واحد في الأدعية، في الزيارات، في الروايات، هناك منظومة فكرية متكاملة. هذا الدعاء لأهل الثغور دعاء عن الإمام السجاد أو لا؟ أنا أعتقد هذا الدعاء عن الإمام السجاد، أقرأ مضمونه. المضمون يتحدث عن قوات عسكرية تقاتل أعداء الله، هذه القوات أوصافها حسينية، الدعاء يدعو لها أن يلوح لها بالجنان، هذا وصف حسيني، الدعاء يدعو لها أن تتفرغ للعبادة حتى لا يعبد إلا الله ولا يسجد إلا لله. هؤلاء ممهدون لدولة العدل الإلهي. إذن هذا الدعاء لزمان الغيبة. يمكن أن تتشكل قوات بهذه الأوصاف في دولة ليست شيعية؟ لا يمكن ذلك، لا بد من وجود دولة شيعية حتى تتشكل هذه القوات. أنا لا أقول يجب إقامة دولة شيعية، أقول إذا أردنا أن نتصور معاني دعاء أهل الثغور، ماذا تقولون في هذا الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا الدعاء أنتم تعرفونه، يقرأ في المساجد، يقرأ في الحسينيات، على الفضائيات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، هذا الدعاء تعرفونه، موجود في المفاتيح، أنا أقرأه عليكم. هذا دعاء من أدعية الإمام الحجة عليه السلام، يعني نحن في عصر الغيب. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ الإمام هنا يتحدث أن يمن الله على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. هذه المجموعات هي التي تشكل المجتمع، تشكل الدول أو لا، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. من هم هؤلاء الغزاة في عصر الغيبة؟ خبرونا. يعني الإمام يتكلم بكلام ليس واقعيا، الإمام يهدي صلوات الله عليه، ماذا تقولون أنتم؟ قطعا هذا الدعاء ضعيف السند بحسب قذارات علم الرجال، لا شأن لي بقذاراتكم وقذارات علم الرجال، هذا دعاء الإمام الحجة، نحن نعرفه. الإمام حين يقول وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، من هم هؤلاء الغزاة؟ ينزلون من جابلقة وجابرسة، ذلك في عصر الظهور، هل هم من النواصب؟ الإمام يدعو لداعش، للقاعدة، لمن؟ فهمونا. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، هؤلاء الغزاة هم من نفس هذه المجموعات، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، هؤلاء شيعة أو ليسوا بشيعة؟ وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، شيعة أو ليسوا بشيعة؟ وعلى النساء بالحياء والعفة، شيعة أو هؤلاء النسوة لسنا شيعيات؟ وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، يعني هناك معارك وحروب وأسرى، وأسرى قطعا، هناك قتلى، هناك جرحى. المضمون الذي ورد في بعض الروايات قتلاهم شهداء لمجموعات من الشيعة في زمان الغيبة. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. الإمام يدعو للأمراء بالعدل والشفقة، أي أمراء؟ في عصر الغيبة نحن. هذا يعني أنه يمكن أن تكون هناك إمارات عادلة، يمكن أن تكون هناك قوات شيعية ممهدة، دول ممهدة موجودة ليست موجودة، هذا موضوع آخر. أنا أناقش في أصل القاعدة الفكرية التي تقوم عليها هذه الدول. أين هي هذه القاعدة الفكرية الصحيحة؟ لكن نظريا نعم هذا التأسيس موجود. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة. هذه كل الطبقات، هذه دولة كاملة، دولة كاملة بكل شؤوناتها بكل تفاصيلها. هذا الدعاء لمن؟ يعني للشيعة من دون دولة؟ يعني الدعاء يكون صحيحا للشباب للنساء، لكن حينما نصل وعلى الغزاة بالنصر والغلبة هذا الكلام يكون غير واقعي. هذا يدلك على خواء فكر مراجعنا الذين يرفضون نشوء الدول. أنا هنا لا أدعو لنشوء دولة ولا علاقة لي بأي شيء، أنا أتحدث عن قضايا فكرية بحتة، لأنني أساسا لا أعتقد بأن الساحة الشيعية هي شيعية. أنا لا أعتقد بأن الساحة شيعية. أنا أقول لو كانت الساحة شيعية يمكن أن تنشأ دول في زمان الغيبة. هذا الدعاء وغير هذا الدعاء، تتبعوا الأدعية ستجدون فيها الأسرار والمعارف. وهذا ينسجم مع الروايات التي مدحت اليماني، مدحت الخراساني، مدحت الرايات السود، مدحت القادمين من الشرق، مدحت ما مدحت. هذه المجموعات إما أن تكون دول أو تكون لها قوات تمتلك القوة والأرض والسلاح أو ما يكون قريبا من ذلك، وإلا كيف يتشكلون وتكون لهم عناوين ورايات وقيادات، وكل ذلك قبل ظهور الإمام. وهذه المضامين تنسجم مع هذه الأدعية. حتى في أدعية شهر رمضان حين نقرأ في هذا الدعاء، وهذا من أدعية الفرج، اللهم أدخل على أهل القبور السرور. متى يدخل السرور على أهل القبور؟ حين ظهور الإمام، الروايات تخبرنا بذلك، إلى أن يقول الدعاء اللهم فك كل أسير. هذا المعنى بشكله الكامل يتحقق عند ظهور الإمام الحج. ولكن أيضا الدعاء حين نقرأه لابد أن يكون له جزء انطباق في زمان الغيبة، نحن نقرأه في زمان الغيبة. هناك أسرى، والأسير أسير يكون في الحرب. يمكن أن يقول شخص هناك سجناء، السجناء ليس بأسرى، حديث عن أسير. كان يمكن أن يقال أنه فرج عن كل سجين. التسمية الحقيقية هذه أسير تطلق على الذي يؤخذ في الحرب. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أنا أقول حين نقرأ زيارة الصديقة الكبرى وأن من سرك فقد سر رسول الله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله. جيوش بني أمية تحت أي عنوان تدخل؟ من سرك، من جفاك، من آذاك، من وصلك، من قطعك، تحت أي عنوان تدخل؟ أعتقد القضية واضحة جدا، لا تحتاج إلى شرح طويل كبير واسع. هناك ضلال واضح، هناك ضلال في هذا الكتاب، في كتاب عقائد الأموية للشيخ المظفر عقائد الإمامية. هناك ضلال واضح، هناك ضلال واضح في فتوى وجواب السيد الخوئي، ضلال واضح كذلك في تأييد الميرزا جواد التبريزي لهذه الفتوى، وضلال واضح في كلام الشيخ الوائلي، وضلال واضح جدا في كلام الشيخ بشير النجفي وبقية المراجع. افتراء على الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أنه كان يدعو في سره لبني أمية، وتحريف لمسار الصحيفة السجادية بحيث ذهبوا بها إلى طريق بعيد جدا. اقرأوا الدعاء وابحثوا عن الهندسة الدعائية في بقية الأدعية، وأنا جئت لكم بأمثلة، ما عندي وقت، وإلا لتتبعت الأدعية وستجدون منظومة معرفية واحدة. الدعاء واضح لزمان الغيبة لمجموعات حسينية ممهدة تسبق الظهور، ينطبق في زماننا؟ لا ينطبق، أنا أشك في ذلك، نقول إن شاء الله ينطبق على بعض الشيعة لكنني أشك في ذلك. قد تقول لي لماذا تشك؟ أشك لأنه لا توجد أرضية ثقافية شيعية، العقل الجمعي الشيعي ما هو بعقل شيعي، عقل مضروب بفكر ناصبي. السبب أن العقل الجمعي الشيعي أسسه عقل النخبة الشيعية، عقل المؤسسة الدينية، وهو عقل ناصبي. إذا أريد أن أعبر عنه بالدقة هو عقل ناصبي، حتى لا أقول بأنه مضروب بالفكر الناصبي، بالدقة هو عقل ناصبي 100%، هو عقل ناصبي 100%، معطياته ناصبية واضحة جدا. عامة الشيعة حالتهم أفضل لأنهم يتصرفون وفقا لوجدانهم مع أهل البيت، وما عندهم علم بكل هذه القبائح الموجودة في كتب المراجع وبكل هذا السوء في عقائد المراجع، ما عندهم علم. قد يقول قائل لماذا أثرت هذا الموضوع في هذا الجو، في جو ظلامة فاطمة؟ أثرت هذا الموضوع في هذا الجو كي أقودكم إلى نتيجة واضحة، إلى صناعة جو تصنعه المؤسسة الدينية في تخفيف جريمة المجرمين بحق فاطمة. أنا لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، لكنني أذكر الذين يعرفون هذه الحادثة وأخبر الذين لا يعرفونها. صفوان الجمال كان مكاريا، يعني عنده جمال يكريها للناس، كانت جماله من النوع الفاخر، رواحل، كانت رواحل فارهة، فكان الرشيد يكتريها، وكان عنده خدم يحسنون الخدمة، فكان الرشيد يفضل حينما يذهب إلى الحج بين سنة وأخرى، يذهب إلى الحج يكتر الجمال من صفوان الجمال. وصفوان من الأثرياء في بغداد ومن الناس القريبين جدا من الإمام الكاظم، وهو من العلماء أيضا. الإمام الكاظم في أحد المرات قال له: يا صفوان، كل شيء فيك حسن إلا خصلة واحدة. قال: ما هي ابن رسول الله؟ قال: إكراؤك الجمال لهذا الطاغية. قال: يا ابن رسول الله، جمال أكريها ولا أذهب أنا في خدمته، ويعطيني المال حينما يكتري مني هذه الجمال ولا يوجد شيء آخر. قال: ألا تحب بقاءه حتى يعود وتعود جمالك ويعود فتيانك عمالك، ثم بعد ذلك تستلم الأجرة؟ قال: ألا تحب بقاءه إلى ذلك، إلى ذلك الحين؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، أحب بقاءه حتى تعود جمالي وغلماني والأموال، أحب ذلك. قال: يا صفوان، من أحب بقاءهم فهو منهم، من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فهو من أهل النار. الإمام يقول: لست أنا، ومن كان منهم فهو وارد على النار، يرد النار. فمن أحب بقاءهم فهو منهم. هذا هو منطق أهل بيت العصمة. أما هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء يلخبطون ويخربطون ويفعلون ما يفعلون. هؤلاء يعانون من جهل مركب في فهم سيرة أهل البيت، في فهم حديث أهل البيت، ولا يمتلكون القواعد الصحيحة لفهم كلامهم ومنطقهم. عندهم قواعد يدرسونها في علم الأصول، في علم الرجال، في علم الدراية، في علم الكلام، في قواعد التفسير، في علوم القرآن. هناك مجموعة من المعلومات، مجموعة من الكتب يدرسونها، يحفظونها، يتخصصون فيها، ولكن كل ذلك لا علاقة له بآل محمد. لو بحثتم عن أصوله ستجدون هذه الكتب، هذه القواعد، هذه المعارف تأتي من الشافعي، من الأشاعرة، من المعتزلة، من الفخر الرازي، من ابن عربي، من الغزالي، من سيد قطب، من تلكم الجهات الناصبة. ولذلك النتائج التي يخرجون بها نتائج أقرب ما تكون إلى النواصب، أبعد ما تكون عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الخلاصة من كل ذلك نقطتان. النقطة الأولى: هذا الجو يجعلنا ندرك لماذا المؤسسة الدينية تخفف إجرام المجرمين الذين أجرموا بحق فاطمة. الجذور هي هذه، هم غير ملتفتين إلى ذلك، أذهانهم تشبعت بالفكر الناصبي، النتائج هي هذه. القضية الثانية: هم لا يفهمون، هؤلاء العلماء والمراجع لا يفهمون منطق أهل البيت. لماذا؟ لأنهم لا يتعاملون مع منطق أهل البيت بقواعد أهل البيت، يتعاملون مع منطق أهل البيت بقواعد النواصب. إذا عندكم تفسير غير هذا أفيدونا جزاكم الله ألف خير. إذا لم يكن هذا الكلام منطقيا فما هو الكلام المنطقي؟ زينوا الأشياء بهذا الميزان، أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني؟ أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي: فقه الشيعة، أبحاث السيد الخوئي، الجزء الثالث من فقه الشيعة، الطبعة الثالثة 1999 ميلادي، قم المقدسة، صفحة 139. ماذا يقول السيد الخوئي بعد أن يتحدث عن معنى النصب وأنه نصب العداوة والبغضاء. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت. حكم السيد الخوئي بإسلام الأول والثاني، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا. لماذا؟ لعدم نصبهم. إذا لم يكن الأول والثاني من النواصب، فمن هو الذي من النواصب؟ هذا المنطق من أين نشأ؟ هذا المنطق نشأ من الفهم الأعوج السابق. والخطأ يقود إلى خطأ، وسوء التوفيق يقود إلى سوء التوفيق، وظاهرا هو هذا تسديد صاحب الأمر لمراجع الأمة، هو هذا. تسألون عن تسديد صاحب الأمر لمراجع الأمة، هو هذا التسديد، من سوء توفيق إلى سوء توفيق. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. هو بعد ذلك يقول سيد الخوئي: وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة، إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يوجب النجاسة المصطلحة. النجاسة فقط عند الزهرة ولا يوجب النجاسة المصطلحة. الزهرة دمها نجس، النجاسة فقط عند آل محمد ولا يوجب النجاسة المصطلحة. الأنكى من هذا أنه يتحدث عن نجاسة النواصب ويقول في تعداد النواصب بعد أن يشير إلى معاوية ويزيد، يقول: وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين. يعني هناك من حضر لمقاتلة الحسين وليس بناصبي، لم يكن ناصبيا. هذا هو الذي قلت عن جزء من جريمة المؤسسة الدينية في حق الزهراء، هو محاولة تخفيف إجرام المجرمين إلى أدنى حد. هذه ظاهرة واضحة على طول الخط عند مراجعنا وعلمائنا، تخفيف الجريمة بحق فاطمة وكذلك تخفيف إجرام المجرمين. الآن إذا تراجعون كتب علمائنا ستخرجون بنتيجة إن فاطمة لم تتعرض لأذى، فقط هددوا بإحراق البيت. النتيجة الواضحة عند كبار المراجع، هذه النتيجة الواضحة. وبالتالي نفي لجريمة القتل وتبرئة لقاتليها وتخفيف جرمهم، وهذا جزء من هذا الكلام. فالأول والثاني ما هم من النواصب، وإنما نازعوا أهل البيت في تحصيل المقام مع أنهم يعترفون بشأنهم ومنزلتهم ولا يبغضونهم، باعتبار أن النصب ماذا قال؟ إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء، وهذا ليس من مصادقه. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لأنهما ليسا من النواصب. ماذا تقولون أنتم؟ الأول والثاني من النواصب بحسب ثقافة أهل البيت أو ليسا من النواصب؟ السيد الخوئي هكذا يقول. وبعد ذلك يلومني اللائم فيقول: لماذا أنت دائما تنتقد السيد الخوئي؟ أنا أنتقد السيد الخوئي دائما لسببين. السبب الأول يعتبر هو الأصل في الوجود المرجعي والحوزوي. المدرسة الشيعية المعاصرة هي مدرسة خوئية. أصلا الآن يمكن أن نسمي التشيع بمذهب الخوئي، المذهب الخوئي. المؤسسة الدينية في العراق وخارج العراق، في العراق وفي قم وفي أي مكان آخر مؤسسة خوئية صرفة، فهو الرقم الأول. وثانيا لم أجد مرجعا، مثل ما هم لم يجدوا مرجعا أعلم من السيد الخوئي، أنا في تاريخ الغيبة لم أجد مرجعا ضعف حديث أهل البيت وجاء بعقائد ضالة وانتقص من آل محمد في آن واحد بهذا الحجم مثل السيد الخوئي. بالنسبة لي هذا هو الذي وصلت إليه، مثل ما أنتم وصلتم إلى نتيجة معينة أنه هو الأعلم. أنتم لستم معصومين وأنا لست معصوما، أنتم لستم مجانين وأنا لست مجنونا، أنتم عندكم عقول بعقولكم وصلتم وأنا بعقلي وصلت. من قال بأن كلامكم صحيح ومن قال بأن كلامي صحيح؟ الحساب عند الإمام الحجة. أنا لا أحاسبكم على رأيكم، أنتم أحرار بآرائكم. لماذا تحاسبونني على رأيي؟ من أنتم؟ ما قدركم؟ ما قيمتكم؟ أنتم حالكم من حالي، نحن على حد سواء. لا تمتلكون شيئا يجعلكم في رتبة أعلى مني، وأنا كذلك لا أمتلك شيئا يجعلني في رتبة أعلى منكم. ما وصلت إليه من خلال بحثي ومتابعتي وتجربتي العلمية ما بين كبار المراجع والعلماء، أكثر واحد ضعف أكبر قدر من حديث أهل البيت وألحق أكثر مقدار من الانتقاص بآل محمد هو السيد الخوئي. هذا ما أعتقده، لذلك أنتقده لهذا السبب. فمن القول بنجاسة فاطمة حتى في الحالات الإعجازية إلى القول بسهوها في الموضوعات الخارجية بشكل عام في كل شؤون حياتها، يعني إلا في المساحة التبليغية، لو كانت فاطمة تقوم بدور التبليغ. إلى هذا الحد أن قاتليها ما هم بنواصب. وأن الإمام السجاد كان يدعو لأجل من؟ لأجل قاتليه. فقتلة الحسين هم قتلة الإمام السجاد، وفعلا بعد ذلك بنو أمية قتلوا الإمام السجاد حين كانوا يدخلون على الإمام السجاد وهو يبكي. يقولون: يا ابن رسول الله، كفاك حزنا، كفاك بكاء، نخاف عليك من الهلكة من شدة الحزن. فماذا يقول؟ يقول: نفسي قتلتها وعليها أبكي، نفسي قتلتها، التي قتلت هي نفسي، نفسي قتلتها وعليها أبكي. فالإمام السجاد يدعو لبني أمية، هذا يعني أن زهراء كانت أيضا تدعو لأعدائها، لأعداء محمد وآل محمد، لأعداء أمير المؤمنين ما هم المعصومون على نفس السليقة. هل يمكن أن الإمام السجاد يدعو لبني أمية والزهراء لا تدعو للمهاجرين والأنصار؟ يمكن ذلك. إذن كل ما جاء من حديث عن الزهراء في سخطها وغضبها ولعنها على أعدائها، كل ذلك كان هراء من القول وما هو بصحيح، خصوصا وبحسب ما يقول سيدنا الخوئي: إن القوم ما هم نواصب، كانوا يعرفون شأن ومنزلة آل محمد، وإنما نازعوا عليا الخلافة. في صفحة 468 سؤال 1605، هذا السؤال فقط أريد منكم أن تلتفتوا إلى طريقة الإجابة، إلى العبارات، كيف يعبر السيد الخوئي في حديثه. بالنتيجة ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان كما يقول أمير المؤمنين. وما هو المكنون المخفي تفضحه العيون، هذه حقيقة. السؤال صفحة 468 الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، رقم السؤال 1605: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة؟ هناك من علماء الشيعة من قال من أن أبا بكر كان محقا في أخذه لفدك من الزهراء. لماذا؟ يقول: لأن فدك لم تكن ملكا للزهراء. صحيح أن النبي أعطاها للزهراء، فدك كانت ملكا لمقام الحاكم. هذه نفس العوبة التي يلعبها بعض المراجع فيقولون: الخمس ليس ملكا للمعصوم، الخمس هو ملك للمقام، لمقام الإمامة وليس للإمام. فبما أن المرجع هو يجلس في ذلك المقام في عصر الغيبة فيستطيع أن يتصرف في الخمس، هذا الرأي موجود ومر ذكره، وربما أول من طرحه بشكل واضح سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وتبنى كثيرون من بعد ذلك أن الخمس هو ملك لأي شيء، هو ملك للمقام وليس للإمام، فأي واحد يجلس في هذا المقام يكون قادرا على التصرف في هذا المال أو في هذه الأملاك. على أي حال، هناك من فقهاء الشيعة من قال بأن فدك كانت ملكا للمقام وليس للإمام وليس للنبي، لشخص النبي، لمقامه. فبعد شهادة النبي صار المقام بيد أبي بكر، فمن حقه أن يتصرف بأملاك المقام، فطرد وكيل فاطمة وأخذ فدكا منها، وجرى الذي جرى. شيخ منتظري، شيخ حسين منتظري، طرح هذا في دروسه، كان يعطي دروسا في نهج البلاغة في قم، في حوزة قم، وطرح هذه الفكرة حين وصل إلى كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف: بلى كانت في أيدينا فدك، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. ناقش هذه القضية وناقش هذا الموضوع وخرج بنتيجة أن فدكا ما كانت للزهراء، وطبع هذا الكتاب على أي حال في وقتها ترجم إلى اللغة العربية وإلى عدة لغات أخرى وطبع في السعودية، وخرجت جريدة عكاظ السعودية في وقتها قالت بعد 1400 سنة مرجع من كبار مراجع الشيعة يبرئ الخليفة أبا بكر ويبرئ الخليفة عمر من كل الاتهامات والظلامات التي ألحقت بهما من قبل الشيعة. في وقتها السيد الخميني أمر بسحب الكتاب من الأسواق، ويوجد غير شيخ منتظري، هناك العديدون ممن تدور هذه الفكرة في مجالسهم الخاصة وتطرح ويتحدثون بها، أنا على علم بهذه التفاصيل، لكن ليس مهما أن ألج في كل هذا. فالسائل يسأل: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة، يعني واحد من علماء الشيعة جناب الكريم يجتهد مثل ما اجتهد من اجتهد ويقول إن فدك ليست لفاطمة؟ سيد الخوئي يقول: لا موقع للاجتهاد، هذه القضية لا تكون موقعا للاجتهاد، لأنه من الواضح أن فدك للزهراء، فأين محل الاجتهاد؟ لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها. غريب هذا الكلام، يعني الزهراء لو لم يشهد لها أمير المؤمنين هناك حاجة لطلب الشهادة لتصديقها. شهادة أمير المؤمنين كانت لإفحام هؤلاء النواصب، قضية إجرائية لا لإثبات حق فاطمة لي ولك. ما هذا الكلام أيها السيد الخوي؟ ما هذه الخرابيط؟ هي هذه فتاوى المراجع؟ لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، يعني هناك شك في صدقها. قطعا السيد الخوئي لا يقصد ذلك، أنا أقسم أنه لا يقصد أنه هناك من شك في صدق فاطمة، أنا أشكل على طريقة التعابير، طريقة التعابير ناشئة من مقدمات ذهنية خاطئة، من عقل مركب بطريقة مستدبرة، هذا مقصودي. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها. ما هو هذا الخلط؟ وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة، وهل تحتاج الصديقة الطاهرة إلى دعوة بالنسبة لنا؟ هذه دعوة في مجلس أبي بكر، ما علاقة هذا الموضوع بنا نحن أساسا؟ وإن كان نفس دعوة الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب، هو حتى بضرورة المذهب وضروري المذهب وضروري الإسلام، هذا ما هو من أهل البيت أساسا، هذا ما هو ضروري الإسلام وضروري المذهب، هذه عقائد الأشاعرة سميت بضروري الإسلام، التوحيد النبوة المعاد، أضافوا إليها العدل من عقائد المعتزلة، ثم أضافوا الإمامة فقالوا الإمامة من ضروري المذهب. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب، كما يقول أمير المؤمنين: تكلموا في العلم لأي شيء حتى تبين أقداركم. جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. هذه كلمات أمير المؤمنين: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، وأمثال ذلك من كلمات أمير المؤمنين ومما قاله الشعراء والحكماء. هذا المنطق يتناسب مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، وإن كان نفس دعوة الصديقة الطاهرة كافية في ثبوتها. ما هو هذا الكلام؟ من البديهيات عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى فدكا لفاطمة وانتهى الأمر، فهل نحن بحاجة إلى شهادة أمير المؤمنين؟ فهل نحن بحاجة إلى دعوة الصديقة الطاهرة؟ ما هي هذه الأمور؟ صدرت من الصديقة الطاهرة ومن أمير المؤمنين في مواجهة النواصب، لا في الوسط الشيعي. ولكن ماذا نصنع للوسط الشيعي الغاطس في الفكر الناصبي وعلى رأسهم مراجعنا وعلماؤنا؟ هذه الصيغة من الكلام، هذه الصيغة من الكلام لو أنني أكتبها عن السيد الخوئي، تقبلون بها أنتم أتباع السيد الخوئي؟ لو أن السيد الخوئي مثلا أعلن ثبوت الهلال، مع أنه يقول السيد الخوئي، مع أنه يقول أن الفقيه لا يحق له أن يحكم بثبوت رؤية الهلال، هذا الكلام موجود، هذا التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا الجزء الأول، هذه الطبعة، طبعة الثالثة 1410 هجري، دار الهادي للمطبوعات، قم، صفحة 423. ومن هنا يظهر بعد الأدلة أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال، الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال. ومقلدو الخوئي إلى اليوم يتابعون مؤسسة الخوئي، يسألون ثبت الهلال عند الخوئي أو لا. سلام على الشيعة الأطياب. الخوئي مات وشبع موت، ومقلدو السيد الخوئي لليوم يتحدثون. والله أنا بأذني هذه سمعتهم يسأل يقول ثبت الهلال عند السيد الخوئي أو لا؟ وين ثبت؟ بالمقبرة؟ ما أدري في أي مكان ثبت. يعني السيد الخوي هو يقول، هذا كتابه وهذا أهم كتبه التنقيح، يقول لا يحق للفقيه، لا يحق له. هذه العبارة واضحة وصريحة جدا، كما قلت صفحة 423. ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له يعني لا يحق له، أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال. الآن لنفترض أن السيد الخوئي مع أن هذا رأيه أعلن بأنه الهلال ثبت، وجاء أحد فسألني أن السيد الخوئي قال بأن الهلال ثبت، فماذا أقول مثلا؟ أقول بعد شهادة المرجع الفلاني، مرجع آخر، بعد شهادة مثلا في زمان السيد الخوئي، قل بعد شهادة السيد الخميني مثلا، لأنه كانوا حيه وبطنج كما في المثال في الأمثلة الشعبية. وكنا نعاني من هذه القضية في إيران، في قضية الخلاف، في قضية ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال. إذا السيد الخميني أعلن يوم غد إكمال عدة، وكلاء السيد الخوئي يعلنون يوم غد عيد، وينزلون إلى الشوارع يوزعون الحلويات سوهان وغاز، هم في الحالة الطبيعية صدقوني ما يبولون على إيد مجروح كما في المثل، والله ما يبولون على إيد مجروح، قطرة بول على إيد مجروح ما ينطون. لكن هو هذا الوضع الموجود في المؤسسة الدينية الشيعية. هذا الكلام أنا عشته وعاشه الكثيرون، أحياء الناس يسمعونني. فلو أن السيد الخوئي قال بأنه غدا العيد مثلا ويسألونني، فأنا أقول بعد شهادة السيد الخميني بأن غدا هو العيد، فيكون كلام السيد الخوئي صحيحا، وإن كان كلام السيد الخوئي هو بحد ذاته في نفسه هو أيضا كلام مقبول لأنه من مراجع الأمة. بالله عليكم يقبلون هذا الكلام؟ أنا أسألكم، ألا يكفروني حينئذ؟ كيف أقول هذا الكلام؟ هذا السيد الخوئي. أنا أقول أيضا، كيف تقول أنت يا أبا القاسم الخوئي هذه الزهراء؟ شنو هالخرطة؟ الميرزا جواد التبريزي أيضا لم يعلق، فيبدو أن هذا الخرط قد أعجبه. والطيور على أشكالها تقع، بالنتيجة هم يشربون من مشرب واحد، من إناء واحد. وقت البرنامج انتهى، والحديث مع السيد الخوئي طويل 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 مع السيد الخوئي. بقية الحديث تأتينا يوم غد، لكن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة التي وصلنا إليها، الزهراء بحسب سيدنا الخوئي قدس سره الشريف هم هكذا يريدون. أنا لا أحب هذه الكلمة، هذه الكلمة مأخوذة من الصوفية، لكن هم يحبونها. فبحسب سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، الزهراء دماؤها نجسة، الحمد لله، الزهراء دماؤها نجسة وهي تسهو وتنسى في كل الموضوعات الخارجية. بيني وبينكم أنا ذاكرتي قوية لحد الآن، ذاكرتي أقوى من ذاكرتها، الذين يعيشون معي عن قرب يعرفون ذاكرتي قوية جدا لحد الآن، لا أدري في الأيام القادمة ماذا سيكون. فيبدو أن ذاكرتي أقوى من ذاكرة الزهراء بكثير. فالزهراء دماؤها نجسة، الزهراء تسهو في كل الموضوعات الخارجية في مختلف شؤون حياتها صلوات الله وسلامه عليها، وهي تدعو أيضا لأعدائها لهؤلاء النصاب، مثل ما كان إمامنا السجاد صلوات الله عليه يدعو لبني أمية. والأدعية الموجودة عندنا علينا أن نفسرها وأن نشرحها بهذه الطريقة. فمثلا دعاء صنمي قريش، لابد هذا الدعاء كانوا يدعون به على الهنود الحمر. أمير المؤمنين كان يقنت في صلاته على الهنود الحمر، أو ربما على الهندوس، لا أدري، يعني علينا أن نجد شرحا للأدعية. بالنتيجة لابد نرتب الأمور بعدين نتفق، نرتب لنا في الترتيب، نرتبها إن شاء الله، إن شاء الله نرتب الأمور. فالزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تدعو لأعدائها، وهم أيضا ما هم نواصد، الناس ما كان عندهم مشكلة مع آل محمد، يقرون بمنزلتهم وبمراتبهم. القضية قضية صراع سياسي، صراع على المناصب. وهكذا تجري الأمور. وبعدين يعني قضية فدك ثابتة، لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شهد للزهراء، قال بأن الزهراء صادقة بحسب الشهادة التي جزاه الله خير السيد الخوي، قبل الشهادة. أبو بكر ما قبل شهادة أمير المؤمنين، لكن السيد الخوي كان له فضل كبير حقيقة في القضية، لولا هذه القضية ضاعت الأمور يعني. فسيدنا الخوئي قدس سره الشريف قبل شهادة أمير المؤمنين، ويطلب منا أن نقبل أيضا شهادة أمير المؤمنين في حق الزهراء، مع أن الزهراء حين ادعت الدعوة، دعوة مقبولة أيضا، نحن نقبلها ونحن متفضلون في قبولنا لدعوة الزهراء. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين خلصنا، خلصنا من هذا الوضع. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.